الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله أي عبد العزيز الناصر الرشيد في شرحه للواسطية قوله: الإيمان بالله. الإيمان معناه لغة التصديق. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق. وكذلك إذا أقرن العمل فمعناه التصديق. قال الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تقدم معنا أن تعريف الإيمان بالتصديق فقط تعريف ظاهر، لأن الإيمان تصديق وزيادة. الإيمان تصديق وزيادة، ومعناه أنه مع التصديق انقياد وقبول. فلهذا قال محققو أهل السنة والجماعة لأن الإيمان هو الإقرار، لأن الإقرار تصديق وزيادة. فمما يبين ذلك أن التصديق أو أن الصدق ضده الكذب، والإيمان ضده الكفر. فهكذا أوجه ذكرها شيخ الإسلام، ونقلناها سواء في مقدمة كتاب الإيمان لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، وكذلك حاشية على كتاب الإيمان لابن أبي عبيد رحمه الله تعالى. أما الإيمان في الشرع فهو قول وعمل واعتقاد، وكثير من أهل السنة يعرفونه بقول وعمل. كثير من أهل السنة، إذا نظرت إلى كتاب الشريعة للآجري، وإذا نظرت إلى كتاب أصول السنة للأشاعري، فإلى غيره من الكتب قد لا تجد هذا التعريف، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يقتصرون على قول وعمل. وعلى هذا أيضا درج ابن قدامة المقدسي في كتابه نمعة لا بالإيمان قول وعمل. وعلى هذا بوب البخاري في كتابه صحيح باب الإيمان أمور الإيمان، والإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل. فقد علمنا بالأمس وأشرنا إلى أن المراد بالقول والعمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. إذا عاد هذا التعريف إلى أن الإيمان قول وعمل إلى التعريف الأول، وهو إلى أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. وعلمنا أن للقلب أعمالا وأقوالا، كما أن اللسان أقوال وللجوارح أعمال. قال: وذكر بعضهم إجماع السلف على ذلك. نعم، قد نقل الإجماع البغوي، ونقل عنه شيخ الإسلام، ونقل الإجماع بن عبد البر وغيرهم من أهل العلم. ومعنى الإيمان، وأيضا نقل الإجماع الشافعي، ومعنى الإيمان بالله إثبات وجوده سبحانه، وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال، منزه من كل عيب ونقص، وأنه مستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. وقد قربه بعض أهل العلم وقال: الإيمان بالله يتضمن أربع أركان هي المذكورة هنا. الركن الأول الإيمان بوجوده، الركن الثاني الإيمان بربوبيته، الركن الثالث الإيمان بألوهيته، الركن الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. قوله: وملائكة، أي التصديق بوجودهم. الآن يمر عليهم، يمر مرورا لأنه سيأتي بالتفصيل بعد الإجمال. والعبيدة هنا مؤلفة من باب الأسماء والصفات، وعرج على الأركان الستة التي تسمى بالأصول الستة، واستدلتها المعتزلة بالأصول الخمسة. الأصول الستة التي دعت إليها جميع الرسل، استدلتها المعتزلة بالأصول الخمسة التي خالفت فيها أديان الرسل. فالأصول الخمسة عند المعتزلة العدل، فيريدون به ماذا؟ يريدون به ما دان في القدر، التوحيد، ويريدون به تعطيل الأسماء والصفات. الأمر بالمعروف يريدون به الخروج على الحكام. إنفاذ الوعيد يريدون به أنه يجب على الله عز وجل أن يعذب من ارتكب المعاصي، يجبون على الله عز وجل ما لا يجب عليه. والمنزلة بين المنزلتين يقولون بأن المسلم لا مؤمن، يعني العاصي المؤمن المسلم لا مؤمن ولا كافر، هذا في الدنيا، ففي الآخرة حكم الكفار يخلد. هذه أصول سدلوا بها الإيمان بالله وملائكته وكتبه، والتوحيد عندهم هو التعطيل. قوله وملائكته أي التصديق بوجودهم والتصديق بما أخبرنا الله عز وجل بأسمائهم. العدل والتوحيد وإنزال الوعيد والمنزلة بين المنزلتين، فالأمر معروف أنها عن المنكر. والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور، كما أنه خلق الشياطين من نار وخلق الإنسان من طين كما في حديث عائشة رضي الله عنها. والملائكة عدد لا يحصيه إلا الله، قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، وكذلك منهم الحفظة ومنهم الكتبة ومنهم الموكلون بالقطر ومنهم الموكلون بالنار ومنهم الموكلون بالجنة ومنهم الذين يعبدون الله ويسبحونه ويسجدون له كما أخبر الله عز وجل بذلك. والملائكة كلمة مشتقة من الألوكة أي الرسالة، الملك هو الرسول. وصفهم الله سبحانه وتعالى عباد المكرمون لا يسبقونه بقلبهم بأمره يعملون، فيجب الإيمان بهم إجمالا، يعني من حيث أنهم خلق من خلق الله وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. والإيمان تفصيلا بما أخبرنا الله بأسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومنكر ونكير وغير ذلك فيما لم نعلمه تفصيلا. أما من علم عينه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم فيجب الإيمان بأعيانهم، هؤلاء يسمون ملائكة التي تدور عليهم الحياة، حياة القلوب وحياة الأبدان وحياة الأرض. فإسرافيل ملك الموكل بالنفس والصور، وجبريل ملك ماذا الموكل بإنزال الكتب والموكل بالوحي، وميكائيل هو الملك الموكل بالقطر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بهم في دعائه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض اهدنا لمحطنا فيه الحق إنك تهدينا انتشاء إلى صراط المستقيم. أما عددهم فلا يعلمهم إلا الله، قد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات. أول صورة الصافات والصافات الصفة الزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، فقلب الزاريات ذروة والحاملات مطرى، فغير ذلك من الآيات التي افتتح الله عز وجل بها كثير من الصور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة جزء من خلق ما يشاء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح، له 600 جناح قد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ومنهم موكلون بالسحاب والمطر، ومنهم موكلون بالأرحام، ومنهم موكلون بحفظ بني آدم، ومنهم موكلون بحفظ ما يعلمه وإحصائه وكتابته، ومنهم موكلون بالموت والسلام في القبر إلى غير ذلك من أصناف الملائكة مما لا يعلمه إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومما تقدم يعلم بطلان قول من قال إن الملائكة لا عقول لهم، فقد تقدم أن منهم السفراء بين الله ورسله والموكلين بأصناف المخلوقات إلى غير ذلك مما تواترت به الأدلة من صفاتهم وما كلمهم الله به، فما جاءت به الأدلة من عباداتهم العظيمة وخوفهم من الله سبحانه وتعالى. فهل يصدق عاقل أو من شم رائحة الإيمان لمن زعمه هذا السفيه؟ لا شك أن هذا قول باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة. فبعضهم يقول الملائكة قوى خيرية لا يؤمن بوجودهم وبأنهم خلق من خلق الله، بل يجب الإيمان بهم، والكلام فيهم كثير. للسيوطي كتاب مؤلف في ذلك الأرائس في أخبار الملائكة، ولبعض المفتونين أيضا كتاب في ذلك لتقنيه الشيخ مقبل الجامع الصحيح في أخبار الملائكة هذا المعنى. قوله وكتب أي التصديق بأنها كلام الله. فالله عز وجل يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فكتب الله عز وجل كثيرة، كتب الله كثيرة، والذي نعلمه منها القرآن والزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى، والذي لا نعلمه منها كثير. فيجب الإيمان بهذه الكتب إجمالا، إلا القرآن فإنه يؤمن به على التفصيل ويعمل به ويؤمن بالقرآن أنه محفوظ وأنه مهيمن على بقية الكتب وأنه كلام الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم جاءه به الروح الأمين، سيأتي بيانه إن شاء الله. أما بقية الكتب يؤمن أنها قد حرمت وبدلت تغيير، لأن الله أخبرنا بذلك. فمن حكم بشيء من هذه الكتب فإن وافق حكم الله فحكمه باطل. لو قال أنا أحكم بالتوراة ما سأحكم بالقرآن، لكن سأحكم بالتوراة، التوراة فيها الجد للزاني والرجم للمحصن، فلا يقول أنا ما سأحكم بالقرآن أحكم بالتوراة، ما أحكم هذا الرجل، هذا كافر كما ذكر ذلك ابن حزم، لأنه ما تعبد الله بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور ولا بصحف إبراهيم ولا بصحف موسى، وإنما تعبد الله بالقرآن نقرأه ونتدبره ونعلمه ونفهمه. أما تلك نؤمن بها إجمالا أن الله أنزل كتبا، ونؤمن بأن الله سوى ذلك، ونؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبياء لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله سبحانه وتعالى، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. الآية
ما يعني في الدليل أن يوجد كتب أخرى لنا من الله؟
إلا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب.
يعني كل رسول
الله، كل رسول أنزل الله معه الكتاب، أوحى الله إليه بشرع، هذا الذي أوحاه الله عز وجل إليه هو الكتاب، لأن القرآن هو رحمة الله. وأيضا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه عموم. وغيرها من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها حقا وأنها أنزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. أما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. يعني في الإيمان بأن الله أنزل كتبا على أنبيائه فيها إثبات صفة العلو، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، فبها إثبات صفة الكلام لله على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قوله ورسله أي الصديق، التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنهم بيّنوا ما ليس أحدا ممن أرسلوا إليهم جهله ولا يحل خلافه، وأنه يجب احترامهم وأن لا يفرق بينهم. فيجب الإيمان بما سمى الله في كتابه من رسله، وأن لله رسلا غيرهم وأنبياء، وأن لله رسلا غيرهم وأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله، فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي نص صحيح عددهم. وقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. الآية قد سبق الكلام في هذا الموضوع، فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم بكل ما أخبروا به من الغيب وطاعتهم بكل ما أمروا به ونهوا عنه. قال تعالى وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال ابن رجب رحمه الله تعالى والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان ماذا؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث والقدر وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك. فمن كذبهم بشيء من ذلك فقد كذبهم، يعني قال أنا أؤمن بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى جميع الناس، ثم قال أنا لا أؤمن بالجنة أو لا أؤمن بالنار أو لا أؤمن بجبريل أو لا أؤمن بميكائيل إما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم به. نقول إذا أنت كافر لأنك جحدت شيئا معلوم من الدين، فجحدت شيئا معلوم أنه صحيح، قالوا أفضل الخلق على إطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة تأتيكم في الطحاوية هي حال الأنبياء، هل صالح البشر أفضل من الملائكة أم أن الملائكة أفضل من صالح البشر؟ فالصحيح أن صالح البشر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الآخرة مرتبتهم أعلى وأزكى وأفضل من مراتب الملائكة، وفي الدنيا الملائكة من حيث أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما القول بأن البشر أفضل من الملائكة هذا قول باطل، لا يقال أن البشر أفضل من الملائكة، فإنما المسألة هل صالح البشر أفضل من الملائكة؟ وهنا تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه أفضل الخلق، الصحيح أنه أفضل الخلق وأتوى الخلق لربه سبحانه وتعالى. فالأفضل بعده أولو العزم من الرسل وقد تقدم بيانهم، ثم بقية الرسل ثم الأنبياء، ولا يبلغ الولي مهما بلغ من الجد والإجتهاد بطاعة إلا درجة الأنبياء عليهم السلام. وإنما نال الولي الولاية بماذا؟ بطاعته للنبي، فكيف يكون الولي أعظم وأزكى من النبي؟ فهذا إنما قاله الصوفية. وأولياء الصوفية ليسوا بأولياء الله أصلا، يزعمون أن مدام الولاية أعظم من مدام النبوة، مدام الولاية أعظم من مدام النبوة، يقولون حدثني كلبي عن ربي إلى غير ذلك. فعند المحاكمة الصوفية أولياء الصوفية ليسوا بأولياء لله عز وجل، لأن أولياء الله هم المؤمنون المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما هؤلاء إذا طال العهد بأحدهم ربما ترك الصلاة والصيام والزكاة وأصبح متعاطيا للفجور والعصيان ويكون هو على حقيقة لا يعلمها غيره، وبعضهم ربما صار كالمجانين في المزابل ويعتبر أن هذا هو العبادة الحقيقية، حتى قيل مجانين يعني بيوصلهم مجانين غير أن سر عقولهم يحتار عنده العقل، أو كما قال مجانين هؤلاء الذين ترونهم في أماكن القاذورات وفي أماكن الأماكن الغير طيبة، لكنهم عندهم عقول حارت يعني عندها الأفكار العقلاء. ولهذا هناك كتاب يسمى عقلاء المجانين، عقلاء المجانين يريدون أن يتوصلوا إلى أن الصوفية الذين صاروا في المزابل ويلبسون المرقع، حتى أنهم ربما يدفعون الثياب الطيبة فهو بيشتراه جديد ويذهب لقطعه من أجل أن يظهر بصورة مرقعة، ويلبسون الصوف في الصيف ويلبسون الخفيف في الشتاء، لا أمر الله بهذا ولا شرع الله عليه. إذن هؤلاء ليسوا بأولياء الله، الولي حقا هو التقي. على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن توفرت فيه هاتان الصفتان الإيمان والتقوى فهو الولي. وفي الآية الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، كانوا على الإسلام وعلى الاستسلام. أما هؤلاء الذين يزعمون أن النظر إلى البسطامي أفضل من النظر إلى وجه الله 70 مرة، سبحان الله. وابن عربي هذا الذي يسمونه الكبريت الأحمر، الذهب الأصفر والكبريت الأحمر، هذا يقول في أبيات له يصف ربه بأنه نعامة في غابة وبأنه غزال في كذا وبأنه يهودي أو نصراني أو أي على طريق كان، هو لا يبالي على أي طريق كان. ولهذا كانوا من أوائل الدعاء إلى وحدة الأديان، لأنهم لا يبالون سواء أنت يهودي نصراني مجوسي أنت كله تعبد الله، لأن الكون عندهم هو الله عز وجل. لا إله إلا الله. ولا يبلغ الولي مهما بلغ من الجد والإجتهاد بطاعة إلا درجة الأنبياء عليهم السلام. وقد سمع الشيخ تقي الدين رحمه الله على من يزعم ذلك ورد عليه أسوأ رد، فقال إن ذلك مخالف دين الإسلام واليهود والنصارى. بل والله ينبغي ما يشنع عليهم فقط في الكلام، بل ينبغي أن تقام عليهم الحدود مثل هؤلاء، تقام عليهم حدود الردة، تقام عليهم حكم الردة. لا حد يعني بحيث أنهم ما زالوا على الإسلام بل حد ردة ولا يصلى عليهم ولا يقبرون في مقابر المسلمين ولا تورث أموالهم. وأما الكلام على قوله البعض بعد موت الإيمان بالكتب فسيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله ثم هنا نبدأ في الكتاب، كل هذه تعتبر مقدمة لهذا الكتاب الذي نحن سنقرأ فيه. قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. عرفنا أن الإيمان ينقسم إلى أقسام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا الإيمان بالأركان. ثم عرفنا أن الإيمان بالله ينقسم إلى أو له أربعة أركان، نقول هكذا التعبير الصحيح، أن الإيمان بالله له أربعة أركان: الإيمان بوجوده بألوهيته بربوبيته بأسماء وصفاته. الآن قال ومن الإيمان بالله، أي من الأربعة الأركان التي ذكرناها: الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بالألوهية، الإيمان بالربوبية، الإيمان بوجود الله، الإيمان بالأسماء والصفات. فمن جاهد للتبعيض، فمن جحد صفات الله سبحانه وتعالى فليس بمؤمن. حتى قال سيأتي كلام عند محمد، قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، كأنهم قالوا ومن الرحمن ومن الرحمن، فلهذا قال الله الرحمن هي ما تدعو ثلاث أسماء الحسنى. وكذلك من أطلع أو شبه بصفات خلقه، قال عن محمد من شبه الله بخلقه كفر، فما نفى ما وصف الله ما وصف به نفسه فقد كفر، فليس بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها. هذا الكلام يا أخوان سبحان الله، إذا أراد الله عز وجل أن يوفق الإنسان لقول كلمة ينتفع بها المسلمون يوفق فيسدد. انظر إلى هذه كلمة العين بالحمد، لعله قالها فتوى عابرة أو كلمة سائرة، ما كان يظن أن تبلغ هذا المبلغ. وإذا بها تسطر هذا الكتاب المؤلف من العقائد إلا وينصر كلام العين بالحمد، عين بالحمد وخدع الشيخ البخاري رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، وعطم الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. وهذا التكفير على الإطلاق لا على التعيين، وإلا فإن المعتزلة معطلة، ومع ذلك نجد أهل العلم لا يكفرونهم. هذا التكفير على ماذا يا رجال؟ على الإطلاق. هناك فرق بين التكفير بالإطلاق والتكفير بالعين. فيقول من عطل الله من صفاته كفر، مثلا من قال أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم هذا كافر، ومن شبه الله بخلقه كفر. هذا على الإطلاق. فإذا أردت أن تعين لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول للمعتزلة، يقول لو قلت بقولكم ما كفرت، لو قلت أنا بقولكم ما كفرت، لأنه يعرف اللوازم، لوازم هذه الأقوال الباطلة. فقال شيخ الإسلام وبين في كتابه كما في المجموع أن كثير من المبتدعة لا يعرفون لوازم أقوالهم ولا يلتزمونها، فإذا ما بين لهم هذا اللازم ربما رجع بعضهم. مثلا الآن من يأتي ويقول أن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، هل يعرف أن هذا، هل يستحضر مثلا أن لازم هذا القول أن هذا تشبيه بالجمال وأن هذا تلبس لله عز وجل؟ هو لا، هو يقول أنا أريد التنزيه وأريد التنزيه، قوله باطل وفعله باطل وهو مبتدع ضال. لكن مع ذلك يقول شيخ الإسلام لو قلت أنا بقولكم لكفرت، لأني على علم مبين بضلال هذا القول وفساده. لكن أنتم جهال، أنتم جهال لا تعرفون لوازم أقوالكم. فبقول بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وهذه عبارة أيضا عبارة عجيبة، تجد أن السلف يتواردون عليها: الإيمان بالله والإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن اختلفت العبارات والتركيبات لكن مودها إلى هذا الكلام. إثبات أن صفاته سبحانه وتعالى إنما تتلقى من السمع، المراد بالسمع الدليل لا بآراء الخلق. فصفاته سبحانه مبنية على التوقيت، فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعلم بنفسه وبغيره. ثم رسله صادقون مصدوقون، ولأن الله عز وجل لم يرى في الدنيا حتى يوصف، ولأن عقول العباد مهما بلغت من الذكاء والنجاة وغير ذلك فهي عاجزة عن معرفة الكمال المقدس لله عز وجل. فلهذا قيل لا تتوهمه العقول بالتفكير ولا تتصوره القلوب بالتصوير، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمهما مهما تخيلت من الكمال فالله أكبر، لأن عبدك لا يستطيع أن يأتي إلا بقدر الكمال الذي يناسبه، وهو عبد ناقص عاجز عبد المخلوق. فلهذا لا ليس له دخل في إثبات الصفات ابتداء، فإنما بعض الصفات يكون للعبد مجال في إثباتها، بحيث أنها صفات كمال، وبحيث أن نعطي الكمال أو الذي كما سيأتي بيانه. قال أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه فوصفه به رسول صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن الحديث. أحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله صاحب المسند رحمه الله، امتحن فجعل الله ذلك الامتحان رفعة له، حتى قال بعض العلماء الأقوال أقوال مالك والشافعي والرفعة لأحمد. أحمد من أين أخذ هذا العلم؟ تتلمذ على الشافعي، تتلمذ على طلاب مالك، فمنهم الشافعي فمنهم يحيى بن يحيى ومنهم عبد الله بن مسلمة إلى غير ذلك. ثم نشر هؤلاء نشر المذهب مذهب أهل السنة والجماعة، فلما ابتلي فصبر عوضه الله عز وجل الرفعة في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يرحمه. والله حين تقرأ يعني ترجمته من السير أو من غيرها من الكتب تعجب، أو المحنة محنة ابن صالح أو المحنة ابن قدامة كلهم ألف في محنة أحمد، ترى العجب العجاب. رجل يضرب ضربا مبرحا، يضرب بالصياط فيضربه اثنان أو أكثر، وأمير المؤمنين يقول شد قطع الله يدك، اضرب قطع الله يدك، ثم يقول يا أحمد قل حتى أقوم أفك لك بنفسي. أمير المؤمنين وهو يقول اتوني بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله، قل يعني هذا حجة، اتوني بآية أو حديث حتى أقوم. لا تعرفوا حق الله فهانت أنفسهم في ذات الله. وأيضا الناظر في ترجمة شيخ الإسلام وخصوصا فيما يذكره هو من الابتلاء الذي حصل له على الواسطية، هذه العبيدة التي نحن الآن ربما نستهين بتدريسها ودراستها، لو ترى المجالس التي عقدت من أجلها سواء في الشام أو كذلك في مصر، وكم سجن وكم اجتمع عليه من الأمراء ومن أئمة المذاهب، حتى ربما كانوا يرسلون لإمام المذهب الحنفي ونائبه، ولإمام المالكي ونائبه، ولإمام الشافعي ونائبه، وربما جاءوا بمن يعتبرونه بحر في علم الكلام، كذلك الهندي الذي ذكره حينما قدم بين يدي شيخ الإسلام ثاني هينهم، حتى ربما ذكر شيء من فضائله، ويقول من الذي دافع عن الإسلام غيري؟ من الذي نافع عن حوزة الإسلام غيري؟ من الذي فعل؟ قال أقول بهذا الكلام ليس في موطن الفخر والخيلاء، لكن في موطن أن يريهم أنهم ضعاف حجاج، وربما تنازل بعض الشيء، ربما نقل أقوال الأشعري، ربما نقل عن الأشعرية، ربما نقل حتى عن ماذا هؤلاء الأشاعرة، كثير من أئمة الأشاعرة، قال لأني إذا قلت لهم لكذا لا يأخذون مني، فيأتي لهم بالعقيدة السلمية. فلما قالوا له اعتقد أن هذه العبيدة، قل هذه عبيدة أحمد بن حنبل نتركها، فمذهب أحمد مأخوذ به ومعمول. قال هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذتها من كتاب الله من سنة رسول الله، وفضعوني من أجل هذه الكلمة. كل عقيدة أحمد المسلمة. قال لا، هذه عقيدة المسلمين، يجب أن أعتقدها جميع المسلمين. ومع ذلك انتقدوا عليه في هذا الكتاب مسألة أن الله فوق العرش. قالوا لماذا؟ قل الرحمن على العرش، لا تقل الله فوق العرش، كما جاء الله الرحمن فوق العرش. ومسألة أخرى حديث الأوعال أرادوا أن ينتقدوه عليه، وهذه يقولوا لماذا تقول لماذا ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله. ومع ذلك يناظرهم ناظرهم يوم الاثنين الثامن من رجب ثم يوم الجمعة، وخرج منصورا عليهم بفضل الله عز وجل. ثم قالوا له يا شيخ الإسلام اكتب لنا عقيدتك بيدك. قال لا أكتبها بيدي، لأني لو كتبتها الآن ستقولون حرفت وغيرت وبدلت، لكن سأتيكم بعقيدة كتبتها قبل سنين لقاضي من واسط وهو رضي الواسطي. جاءني قال وطلب مني عقيدة، فقلت له إن عقائد المسلمين كثيرة وقد كتب، فرجع إليها. قال لا أريد إلا عقيدة تكتبها بنفسك وبخط يدي، فكتبت لها هذه العقيدة الواسطية. جعلوا يقررونها، ثم سجن وأرسلوا إليه أن يترك تحديث العوام بأحاديث الصفات. فأرسل برسالة تجدونها في مقدمة كتاب التسعينية ربما يبكى منها يشكو، قال لو كنت يهوديا أو نصرانيا لسمعت مني ولا مرة. ثم يقول هم هؤلاء يتواردون عليه لمدة 3 سنوات، ما قد سمعت مني كلمة وتسمع من خصماء هذه المدة كلها. ثم يمنعونهم من التحديث في أحاديث الأسماء بحديث الصفات، ولا يفتي أحد ولا 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 إلى غيره. ففعلا كان ما يؤلف إلا يسأل. قال لهم أما إذا سألت لا يسأل إلا غير ذلك، فنفع الله به رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توظيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك، لأن باب الأخبار أوسع. عندنا باب الأسماء والصفات هذا توقيفي، باب الأسماء الحسنى توقيفي، لا يجوز أن تدعو الله عز وجل بغير الأسماء الحسنى ولا تتوسل بغير الأسماء الحسنى والصفات ولا وما يجوز التوسل به. لكن باب الأخبار قد تقول الله صانع الشارع، أي أنه يشرح يشرح للناس، تقول الله شيء، كل شيء يقول شهادة الله المريد المتكلم الشائي الموجود القديم، لا الإخبار هذا واسع. لكن لا تقول يا قديم، لأن اسم القديم ليس باسم الحسن، لأن القدم ينقسم إلى قسمين، قدم نسبي وقدم مطلق. قال الله حتى عادك العرجون القديم، العرجون هو الذي تؤخذ به العرب، حتى عادك العرجون القديم أي صغير، فهذا العرجون القديم هو بدمه نسبي ليس بدلا مطلق، فلهذا ينبغي أن يعبر بالأول ليس قبله شيء كما عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الاسم العظيم في باب الاسماء والصفات، فيناسب ان نضم اليه عده اصول مجموعه من كتب المحققين لتكون كالمقدمه. اذا سمعت المحقق المحقق، انت لا تظن ان المحقق واحد او اثنين او ثلاثه، وكما يقال الجمهور الجمهور. قال بعضهم من هم الجمهور؟ يعني يريد ان تقول له فلان وفلان وفلان بحيث يكون يعرفهم بالاسم والوصف؟ لا، الجمهور هم الاكثر، الجمهور هم الأكثر. أحيانا يكون الجمهور أحمد والشافعي ومالك، وأحيانا يكون الجمهور الشافعي ومالك وأبو حنيفة وهكذا. فالمحقق هم الذين جاءوا من بعد ثم استفادوا من كتب المتقدمين، استفادوا من كتب المتقدمين وجمعوا شواردها وفوائدها وفرائدها فقيدوها في كتب نافعة. أولا أن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معروف، فأما حديث أن الله تعالى إن اسم من أحصاها دخل الجنة فليس فيه حصر، لا، وإنما غاية ما فيه أن هذه الأسماء موصوفة لأن من أحصاها دخل الجنة كما تقول عندي 100 عبد أعددتهم للجهاد في سبيل الله فلا ينادي أن لديك عبيدا غيرهم أعددتهم لغير ذلك. هذه مسألة تكلمت عنها أنت بحمد الله عز وجل في كتابي التزيين لخطأ من حصر أسماء الله في 92. تبين أن أسماء الله عز وجل غير محصورة لأمور: الأول الإجماع الذي نقله صاحب تيسير العزيز الحميد وهو أيضا متضمن لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك. الأمر الثالث أني أحمد الله بمحامد علمنيها. فلو كان أسماؤه وصفاته محصورة في الدنيا وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لا كان بد أحصي الثناء عليه. الأمر الرابع أن الله عز وجل يقول لله الأسماء الحسنى. وأسماء الله عز وجل كثيرة ذكرت ما يقارب 8 أدلة. ثم هذه المسألة مسألة حصر أسماء الله بعدد معلوم لنا أو 99 لم يقل بها. المسألة بأن أسماء الله محصورة 99 لم يقل بها إلا ابن حزم، وهو كما تقدم لكم أنهم يقولون الترجمة جامعا جد وخصوصا في هذا الباب باب الأسماء والصفات. وكذلك جاء عن يقول الحافظ يستظهره عن ابن كج. ابن كج هذا ما وجدنا كلامه، لكن ذكر من ذكر ابن الذهبي في السير وغيره أن الرجل له غرائب أو ماذا ابن كثير أو الذهبي، فأن الرجل له غرائب فيستبعد إن كان قال هذا أن تكون هذه من غرائبه. قال ثانيا أن الصفات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صفات ذاتية، الصفات الذاتية هي الثبوتية التي يجب أن تكون موجودة، وهي التي لا تنفك عنه بحال كالغنى والقدرة والعلو والرحمة ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته. الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عنه أزلا وأبدا ولا تعلق لها بالمشيئة، لا تعلق لها بالمشيئة. القسم الثاني صفات فعلية، وهي كل صفة تعلقت بمشيئته وإرادته ويعبر عنها بالإفعال الاختيارية كالاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك. ثم الصفات الدانية هي خمسة قسمين رجال. من يقول ماذا؟ نعم، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: خبرية ومعنوية. خبرية ومعنوية أيضا من باب التنبيه أنت لا تظن إذا جينا صفة فعلية أن الله اتصل بها بعد أن لم يكن متصل. ركز، بعضهم بعض الطلاب يظن أنك إذا قلت صفة فعلية وأنها متعلقة بالمشيئة أن الله أن هذه الصفة حادثة، أي بعد أن لم يكن الله عز وجل متصل بها. لا، وإنما يريدون الصفة الفعلية التي تعلقت بالمشيئة. فإن الله عز وجل لم تحدث له صفات لم تكن من قبل، فالحادث مخلوق، الحادث مخلوق. وأما ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي مستجد، فإلا فإن كلام الله عز وجل قديم أزل، تكلم الله أجلا وعبدا. قال ثالثا أركان الإيمان بالأسماء والصفات: الإيمان بالصفة وما دلت عليه من المعنى. مثلا الخالق، هذا اسم الخالق تؤمن به وتؤمن بصفة الخالق وتؤمن بما دلت عليه من المعنى أنه يخلق، والرازق صفة الرزق، وبما تعلق بها من العذاب فتؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم وأنه لا تخفى عليه خافية. هذه قواعد ذكرها شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كلام هذا القواعد المثلى، وهي مستدامة من الكتاب قواعد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. رابعا ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، لأن النفي المحض ماذا يا رجال؟ عدم. النفي المحض عدم، لكن الذي في باب الأسماء والصفات أن كل صفة سلبية أو منفية تتضمن كمال الضد، لابد أن تتفاعلوا وتفهموا حتى نمشي سويا ونفهم سويا. رابعا ليس في أسماء الله وصفاته نبي محض، بل كل نبي وجد في أسماء الله وصفاته فهو لإثبات كمال ضده. إذ النبي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، خبرا عن أن يمدح به كما قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. الآن إذا قلت هذا الجدار لا يظلم، هذا ما دفع لذن، ما دفع لذن، نعم، لأنه لا يستطيع أصلا. ولذلك قال العربي: قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. يقول أنا معي قبيلة لكن قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون. لماذا؟ لعجزهم. وإلا لو قال هذا في قبيلة لها قوة ومنعة لكان هذا مدح، لكن لعجزهم. فقال الآخر وإن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لأنهم لا يستطيعون أصلا. وإلا لو كانوا يستطيعوا وتركوا هذا الشر لمدحوا. لكن ماذا؟ النبي المحض عدم. ولا يظلم ربك أحد إلى كمال عدله، ولا يعود حفظهما إلى كمال قوته واقتدانه. خامسا، طريقة أهل السنة والجماعة هو الإجماع في النفي والتفصيل في الإثبات، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى ليس كمثله شيء، هذا إجمالا في ماذا؟ في النفي. ليس كمثله شيء نفي أو إثبات؟ هذا إثبات. إجمال أم تفصيل؟ إجمال. ولم يكن له كفوا أحد نفي أم إثبات؟ نفي. إجمال أو تفصيل؟ إجمال. هل تعلم له سمية نفي أم إثبات؟ إجمال أم تفصيل؟ إجمال. فلا تجعلوا الله أندادا نفي أم إثبات؟ إجمال أو تفصيل؟ الأصل هذا، الأصل بالنبي أن يأتي للإجمال، يأتي إجمالا. والأصل بالإثبات أن يأتي تفصيلا. لأن الصفات الثبوتية كلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يظهر. مثلا لو قلت هذا زيت، مثلا هذا زيت، ماذا يفهم منه؟ فقط زيت. لكن لو ذكرت صفاته الأخرى ربما ظهر صفات كمال وتعلق به الناس، تقول هذا زيد الشاعر العالم الكاتب الأديب الكريم الجواد الكذا. فهمتم؟ فالصفات الثبوتية كلما كثرت وتنوعت دلت على ماذا؟ على كمال. ففي باب الأسماء والصفات لا نقول حصل، وإنما نقول ظهر، لأن أسماء الله عز وجل وجودية. فتقول كلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن ظاهرا من قبل. فالأصل به الإثبات التفصيل، السميع البصير القوي الخبير العليم الحكيم القدوس السلام وهكذا. فأنتم. والأصل في النبي الإجمال. وقد يأتي الإجمال في الإثبات، وقد يأتي التفصيل في ماذا؟ في النبي. فتقدم معنا هذا بالأمس ينبغي أن تكونوا قد استحضرتموه. وظن أن النبي يأتي به تفصيلا في حالتين، دافع توهم رجل، دافع ما ادعاه بحقه المبطلون. ثالثا، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي بالنظر إلى الذات من كبير مترادف، مثلا السميع البصير العليم الخبير، وأنه يعلم ويتكلم ويريد ويشاء. هذه الصفات وهذه الأسماء لمن؟ لواحد أم لاثنين؟ لواحد. إذا من باب دلالتها على الذات هي ماذا؟ مترادفة. ومن باب دلالتها على المعاني متباينة، لأن اسم السميع يتضمن صفة غير صفة البصر. فهمتم؟ صفة البصر غير صفة السمع، وصفة العلم غير صفة الإرادة، وهكذا. فأسماء الله عز وجل من حيث دلالتها على الذات مترادفة، ومن حيث دلالتها على المعاني متباينة. سابعا، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته حديثية وليست من كبير المجال. المبتدع عندهم صفات مجال، تقول الله يسمع، قالوا لا، السمع هو إدراك المسموعات، يبصر، لا، البصر هو إدراك المبصرات، له يد، لا، المراد باليد القوة أو القدرة، يغضب، لا، المراد بالغضب الانتقام. هذا تفسير للصفة لماذا؟ بالمجال. والمجال كما فيه حمار المبتدعة. والأصل الصحيح أن ليس في لغة العرب مجال، وإنما لغة العرب يختلف المراد ويعلم المراد لماذا؟ باختلاف التركيب، باختلاف التركيب والسياقة، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. فعلى كلام هؤلاء لا يكون سبحانه حي الحقيقة ولا مريد الحقيقة ولا قادرا تعالى الله عن قولهم، وهذا لازم لكل من ادعى المجاز في أسماء الرب وصفاته وأفعاله لزوما لا محيد عنه، وكفى أصحاب هذه المطالة كفرا. بل أيضا المجاز يصح نفيه، تقول جاء الأسد، جاء الأسد، فرأيت عمر خرج من ذلك الباب يتجه إلينا، ماذا نقول؟ جاء الأسد، فهمتم؟ لكن هل يصح أن تقول هذا ليس بأسد هذا آدمي؟ يصح، يصح، فهو مجاز أسد من حيث أنه شجاع، مجازا تقول أسد هل أنه شجاع، لكن المجاز يجوز نفسه هذا إذا قلنا بأن المجاز في لغة العرب. فإذا إذا قلت الله يسمع فيأتي يقول لك صاحب المجاز، لا، المراد بالسمع كذا، الله يبصر، لا، المراد بالبصر كذا. إذن كلام الله على حقيقته لا على مجازه. ثامنا، أسماء سبحانه وتعالى تقسم إلى قسمين، أعلام وأوصاف. والوصية فيها لا تنافي العالمية بخلاف أوصاف العباد. فمثلا الله اسمه الخالق يتضمن صفة الخلق، اسمه العليم يتضمن صفة العلم، اسمه الرؤوف يتضمن صفة الرحمة، أهلا. بينما العباد المخلوقين المربوبين قد يكون له اسم، ومع ذلك اسمه يخالف ماذا؟ يخالف الله صالح، وهو صالح فاسد في شرب خمر، ربما يعاش في النساء، ربما لا يصلي، هذا اسمه صالح، أو محمد ومبتدع ظاهر مضل إلى غير ذلك. بينما أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. تأتي عن الاسم للاسم الأسماء ثلاث دلالات، هذا نجعله للغد، وهذا سبحان الله قدم علينا عدة كتب في هذه المقدمة. أنتم الآن تراجعون عدة كتب في هذه المقدمة، نراجع قواعد التدمرية، ونراجع قواعد أخذناها في الحموية، ونراجع كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين. هذه مقدمة نفيسة، وهكذا ينبغي للمصنف أو المؤلف أو الشارح أن يجعل في مقدمة كتابه شيء يكون كالمفتاح، شيء يكون كالمفتاح. الآن إذا فهمتم هذه القواعد، بدل أن نكرر كل هذا الكلام في كل صفة في كل اسم، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين.